نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ولو زدت في الدعاء لهم فلا مانع، كما لو قلت اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دورا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهلهم، وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، ونحو ذلك من الدعاء. وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وثبتهم بالقول الثابت وأبدل خوفهم أمنا، ونحو ذلك. دعاء لهم مع تذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنها تذكر الآخرة، على معنى أنك حينما تزور القبر أو القبور يجب أن تتذكر أن هذا هو مصيرك، وأن مردك إلى الله عز وجل، وأنك إلى الله صائر. ألا ترى أنك تقول عند دعاء المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن راجع، كلنا ذاهبون إلى الله ومصيرنا إلى الله. فإذا إذا زرت القبر وزرت القبور فإنك تتذكر الآخرة وتتأمل في هذه القبور، كان فيها الأغنياء، كان فيها الأثرياء، كان فيها الزعماء، كان فيها الرؤساء، كان فيها الفقراء، كان فيها المظلومين، كان فيها الظالمون، كل هؤلاء كانوا على الأرض ويظنون أنهم ممتعون وأنهم بيدهم الحل والعقد ويأمرون وينهون، فإذا هم كلهم صاروا أجدافا في بطن هذه الأرض لا تميز عالما من جاهل، ولا رئيسا من مرؤوس، ولا ظالما من مظلوم، كلهم في بطن هذه الأرض. أفضوا إلى ما قدموا، ذهبوا إلى ربهم ليحاسبهم. فهذا هو المطلوب من زيارة القبور. إلى هنا الزيارة شرعية. نأتي إلى ما أحدثه الناس في زيارة القبور. مما أحدث الناس مثلا أنهم يبنون على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، وأمر علي رضي الله عنه قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. لماذا؟ لأن البناء عليها وسيلة إلى تعظيمها، وهذا هو الحاصل مع الأسف. يتباهى الناس في البناء على القبور ويضعون عليها أضرحة وقباب حتى عبدت من دون الله وصارت تدعى من دون الله. فإذا الخطوة الأولى هي أن تكون القبور متساوية، إنما يرفع رفعا يسيرا حتى يعرف أنه قبر، ويوضع عليه علامة حتى يعرف أنه قبر. أما أن يوضع عليه بناء ويوضع عليه قباب فضلا عن أن يبنى عليه مسجد، لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، لا يجوز أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فبناء القبور على المساجد جعلها وسيلة لأن تعبد من دون الله. فانظر كيف يتدرج الشيطان، وكيف أن العقول لو استسلمت لما تستحسنه دخلت في الشرك من حيث تدري أو لا تدري، بينما لو اقتفت السنة ما حصل مثل هذا. ومن هنا نحن نقول إن العبادات توقيفية، ونقول إننا لا نعبد الله بمستحسنات عقولنا، إنما نمشي على طريق رسول الله. فهو يقول لا تبنوا على القبور، ويقول لعلي رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا يعني عاليا إلا سويته. فأول الخطوات في الابتداع البناء على القبور. فبنوا على القبور، فلما بنوا عليها قد يكون الباني الأول ما كان قصد عبادتها، ولكن لما جاء جيل وجيل آخر وثاني قالوا لا، ما بنوا عليها إلا لأنهم لهم فضل، ولأنهم قريبون من الله، ولأنهم ينفعون ويضرون. وتدرج بهم الأمر حتى صاروا يعتقدون أن فيها نفعا وضرا. ماذا حصل؟ حصل أنهم يمرون بهذه القبور فيتمسحون بها يطلبون بركتها. هذه حجارة لا تنفع ولا تضر. الكعبة شرفها الله، نحن لا نعبدها، نعبد الله عز وجل. لا يوجد في الدنيا طواف إلا بهذا البيت، لأن الله أمرنا بالطواف به، أما غيره فلا. بينما مع الأسف ترى أن هناك أناس منتسبين إلى الإسلام يطوفون على القبور. ما هو الطواف؟ الطواف هو أن تحوم حول القبر شوطا واحدا أو عشرة. ولهذا تجدون في بعض الأضرحة أن لها بابان أو أن لها بابين، تدخل من باب وتخرج من آخر، هذا طواف، والطواف عبادة. إذن هذا بدعة، لا يجوز الطواف أبدا إلا في هذا البيت، ونحن نطوف لله ولسنا نطوف للكعبة. لا نتمسح من الكعبة إلا بالمشروع فقط، الركن اليماني والحجر الأسود، أما غيرها لا يمسح. النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني واستلم الحجر الأسود، غيره ما استلم، الأركان الأخرى لا تستلم. لماذا؟ لأنها عبادة، طاعة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس اجتهاد. حجر إسماعيل لا يتمسح به، أجزاء الأخرى من الكعبة لا يتمسح بها، يطاف بها نعم، إلا الملتزم الذي بين باب الكعبة والحجر الأسود. لماذا؟ لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره لا نلتزم ولا نلتزق بالكعبة كلها، إنما هذا الجزء وهذا الجزء. فالعبادة اتباع، ولهذا لو استسلم الناس لاجتهاداتهم سوف تأتي أمور حتى ننصرف عن العبادة الصحيحة. انظر كيف تعلقات الناس بالقبور حينما غفلوا عن العبادة الصحيحة، تجدهم يدعونها من دون الله، يا سيدي يا فلان المدد. ما معنى المدد؟ يعني تطلب من صاحب هذا القبر أن يعينك، هذا لله عز وجل، المدد من الله وحده. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وطلب المدد دعاء، لأن الدعاء حقيقته هو الطلب، حينما تدعو الله يعني تطلب من الله. حتى الاستعانة بالله هو طلب، وقد تكون نوعا من الدعاء. الاستغاثة بالله لا تكون إلا من الله، فلا يستغاث بغير الله، فلا تقول الغوث الغوث أو المدد أو المدد، لأن هذا لله وحده. هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم يخافون الله عز وجل ويرجون الله بأعمالهم الصالحة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء المدعوين من دون الله هم يخافون الله عز وجل ويرجون رحمته ويخشون على أنفسهم، فكيف تدعونهم ما لا يملكون؟ إذا ندرك أن كثيرا من المسلمين لم يفقهوا حقيقة معنى العبادة. فالمدد لا يطلب إلا من الله. تجدهم أيضا قد يذبحون لغير الله. الذبح على نوعين، اولا الله عز وجل يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فنسكي بمعنى ذبيحتي. وكذلك اذا قالوا تعالى ولربك فانحر، فالنحر لله عز وجل. الذبح المتقرب به الله عز وجل معلوم، كالأضاحي والهدايا، هدي التمتع وهدي القران، وما يتقرب به الله عز وجل في أيام التشريق. أو يذبح صدقة لله عز وجل، تذبحها لله. لكن هناك أمور لا يخطر بالبال أن يقصد بها وجه الله وجه الله، مثلا أن تذبح لضيفك، هذا معلوم أنك لا تقصد يعني أنت عبادة، وإنما هو عادة، فهذا لا شيء فيه، فهي مذبوحة يعني عادة في الناس. لكن حينما تنظر إلى الذي يذبح عند القبور بمناسبة مولده أو نحو ذلك، هذا لا يخلو من أمرين: إن كان ذبحها لصاحب القبر فهذا شرك بالله عز وجل وكفر مخرج من الملة، نسأل الله السلام. إذا ذبحها له وتقرب بها إليه هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنما ذكر عليه اسم فلان، فهذا شرك بالله مخرج من الملة، نسأل الله السلام، ومرتد صاحبه. النوع الثاني أن تذبحه لله، لكن تذبحه عند القبر أو تذبحه بمناسبة مولد فلان، هذا أيضا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. بوانة قرية قريبة من مكة في جنوبها. إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال هل فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك. فدل على أنه لو كان فيها عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. هو واضح أنه لم يريد بالذبح غير الله، إنما أراد أن يذبحها في ذلك المكان. قال لماذا خصص ذلك المكان؟ علشان إيش تذبح ذلك المكان في هناك؟ هل فيها عيد؟ قال لا. هل فيها وثن؟ قال لا. إذن يذبح. فدل على أنه لو كان فيه عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيضا لا يذبح بمناسبة الموالد أبدا ولو قصد به وجه الله. لماذا؟ لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. ومع الأسف هذا هو الذي جرى كثيرا من المسلمين إلى أن يتعلقوا بالقبور والأضرحة هذا التعلق، حتى صرفوا ما هو لله صرفوه لغير الله. ثم أيضا ما تلحظه عند القبور كذلك من البكاء عندها وأخذ ترابها أو إلصاق الوجه والخدود بها والبكاء واللطم، هذا كله لا يجوز. الإمام مالك رحمه الله كره إطالة الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف القبور. قال لا ينبغي لمن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل الوقوف. قالوا لماذا يرحمك الله؟ قال لأنه يشبه عكوف أهل الأصنام على أصنامه. عكوف الأصنام، أهل الأصنام ماذا يعملون؟ يعكفون. يعكفون ما معنى يعكفون؟ يعني يطيلون البقاء. الاعتكاف في المسجد ما هو؟ اللبث في المسجد. أنتم لها عاكفون يعني مقيمون. فإذا حتى أدبا عند سلامك على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبل لا تطيل الوقوف، تزور الزيارة الشرعية ثم تنصرف. فما بالك بالسدنة والذين يظنون أنهم يتقربون إلى الله يجلسون عند هذه القبور يقرؤون عندها القرآن ويبكون ويظن أنه ولي من أولياء الله وأنه في زاوية من الزوايا. هذا كله لا أصل له وكله وسائل وذرائع إلى الشرك ظاهرة، وإنما يزور الزيارة الشرعية ثم ينصرف. ولهذا البقاء عندها والمكوث عندها والعكوف عندها والبكاء عندها هذا كله منيء عنه، لأنه وسيلة إلى الشرك. ألا ترى أن النساء منهيات عن زيارة القبور لأنهن رقيقات جدا وقد يقعن في أمور محرمة؟ فالموضوع خطير، خطير جدا. وهذا هو التوحيد، إذا خدش التوحيد يخدش إيمان العبد كله، ويخشى عليه أن يكون من أهل النار المخلدين فيها. فأول ما يجب أن يتوجه العبد إخلاص العبادة لله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادته صحيحة. فنسأل الله السلامة إذا وقع العبد في الشرك لا ينفعه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا تربية أولاد، كل ما يتقرب بالله لا ينفع إذا كان مشركا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا يجب أن يتنبه العبد لنفسه، لا يعبد الله عز وجل إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يتعلق بالقبور ولا يأخذ من أضرحتها، أو أنه يكتب أوراق ويلقيها فيها، وماذا عند هذه الأوراق؟ أو أنه حتى يضع نقودا. أنتم تعلمون الفلوس التي توضع عند القبور والله لا يأخذها إلا الأكل، هؤلاء سدانة القبور يأكلون، وأحيانا يعني يكذبون على الناس ويقولون أنت قبلت صدقتك وفلان لم تقبل صدقته، كله تخريف وكلام لا أصل له. وإنما المسلم نقي في التوحيد ومخلص، ونبينا صلى الله عليه وسلم وضعنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك، والقرآن مليء بل تكاد تكون كل آية توحيد لله وإخلاص له. تأملوا كل آية تقرؤونها حتى السور القصيرة التي تحفظون تأملوها تجدونها توحيد. كما قلت لكم آية الكرسي كانت أعظم آية لأنها تجتمع على التوحيد كله والتنزيه الله عز وجل وبيان قيوميته وأن له ما في السماوات وأنه لا ينفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى الشفاعة. لنتكلم قليلا عن الشفاعة حتى نعرف التوحيد. الشفاعة مثلا نحن نعلم أن الأنبياء يشفعون، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع، الأنبياء يشفعون، الأولياء يشفعون، الأطفال الأفراط يشفعون، لكن ما هي الشفاعة وما حقيقتها وما درجتها؟ أولا اعلموا أن الشفاعة نعمة من الله عز وجل يعطيها الشافع، يعني كرم من الله عز وجل ورفعة منزلة لهذا الشافع. لكن نحن قلنا قبل قليل إن الملك لله عز وجل، حينما يكون لهذا شافع شفاعة هل يعني هذا أنه يأخذ شيء من حق الله عز وجل، يستطيع أن يتصرف تصرف من غير اختيار الله عز وجل؟ تعالى الله عن التشبيه والتمثيل، أريد ننظر في شفاعة المخلوقين مثلا في الدنيا. حينما تذهب إلى رئيس مصلحة أو وزير أو مدير، تذهب إليه تقدم طلب تريد وظيفة، والله يكتب لك نحن نعتذر ما عندنا عمل، متأسفين انتهت الوظائف. تنظر وتسأل يقول لك لا، فلان زميله أو صديقه أو أخوه إذا كتب لك ورقة أو كلمه بالتلفون يشفع لك عند هذا سوف يجلك وظيفة، لأن نعلم أن عندهم وظائف ولكنهم قد حجبوها. فتذهب إلى أخيه فلان أو إلى صديقه تقول والله أنا محتاج كذا وكذا، وهو يعرفك، فيقول ما في مانع، فيكتب لك ورقة مثلا أو يرفع السماعة ويقول سيأتيك فلان، فأنت يعني تنظر له عمل، يقول مرحبا خلي يجي. أول حينما قدمت لقاك والله ما عندنا شيء، لكن لما دخلت هذه الشفاعة والواسطة قال لك حاضر على العين والرأس وأبشر. فحالا يعمد الموظفين عينوه، هذه شفاعة. لكن هذا الوزير أو صاحب المصلحة في الأول حينما منعك منعك بمقتضى مزاجه، لكن حينما جاءت الواسطة أو الشفاعة كانت ضغطا عليه ومن غير اختياره، ولا يملك أن يردها، ولا يملك أن يردها. أحيانا قد يكون يبغضك ولا يحبك، ولكن بسبب بقوة الشفاعة قال مرحبا على العين والرأس، بينما كان يمكن يكره أن يوظفك، ولكن لما جاءت هذه الواسطة قبل. فإذا الواسطة عند أهل الدنيا من غير اختيار المشفوع عنده، وقد لا يحب المشفوع له طالب الوظيفة، وإنما هي ضغط تتدخل في اختيار وفي صلاحيات هذا الوزير، ورغما عن أنفه يقبل الواسطة. وهذا معروف في أمور الدنيا. نأتي إلى الشفاعة عند الله عز وجل تعالى وتعظم عن التشبيه والتمثيل. الله عز وجل يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وفي آية أخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فعندنا قضيتين: أولا أن الشافع لا يشفع إلا إذا أذن الله، لأن الملك لله، لأن الشافع في الدنيا كما قلنا لكم مجرد ضغط يضغط على الوزير أو على رئيس المصنع أو رأسا يقبل، بينما عند الله عز وجل الذي له تمام الملك ما حد يشفع إلا إذا أذن الله، أنت اشفع ما أذن لك ولا أرجع. بينما في الدنيا ما تستطيع ترد الشافع أبدا، لأنه أقوى منك، أقوى منك سلطة، أو له نفوذ معين عليك، إما لأنه أكبر منك منزلة أو وظيفة أو مقام، أو أنه غني، أو أنه إلى آخره، أو وجيه اجتماعي أو عمدة أو نحو ذلك، أو أمير، له نوع من التسلط والوجاهة بحيث لا تستطيع أن ترد له طلبا. بينما ذلك ليس موجودا في حق الله عز وجل، لأن الله له تمام الملك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجانب الثاني: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. أيضا حتى الشافع يؤذن له في الشفاعة، لكن لا بد أن يأتي بإنسان قد رضي الله قوله وعمله، ما يشفع لكفار. وأحيانا بعض العصاة قد الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة. فقضيته أن يأذن للشافع وأن يرضى عن المشفوع. بينما في الدنيا أهل الدنيا يأتي إنسان وأنت تبغضه تضطر أمام الشفاعة أنك تقبل الشفاعة، وأنت تكرهه أحيانا ولا تريده، لكن الله عز وجل ليس له ذلك سبحانه، لأن له تمام الملك والقهر. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الملائكة. إذا كان الأمر كذلك فنحن نقول نعم، وحق الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون، ولكن لا يشفعون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نسأل الله السلامة. قد لا تنفعك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الله لم يرضى قولك وعملك. فإذا استقم على العمل الصالح لترجو شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما أنك تذنب وتقصر وتلهو وتعرض عن الله عز وجل ثم تقول شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تنال إلا من رضي الله قوله وعمله، هذا من ناحية. والأمر الثاني أنك لا تسأل الشفاعة مباشرة من الولي ولا من النبي، وإنما تسألها من الله، تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم إني أسألك شفاعة نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك، ولا تقول يا رسول الله اشفع لي، لأن هذا دعاء والدعاء لله وحده، ولا تقول الشفاعة يا رسول الله، وإنما تسأل الله عز وجل أن يرزقك شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فبهذا الإيضاح يتبين معنى التوحيد ومعنى العبادة والإخلاص لله عز وجل، فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا ننذر إلا لله، ولا نذبح إلا لله، ولا نتوكل إلا على الله، والإنابة لله وحده، ولا نخاف إلا من الله، ولا نرجو إلا الله. هذا هو التوحيد، لا نخشى إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا ندعو إلا الله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله. هذا هو التوحيد، وهذا هو حق الله عز وجل، ولا يجوز أبدا أن نشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، لأنهم هم يتبرؤون من هذا ويقول سبحانك ما اسمعوا قوله تعالى في حق الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يتبرؤون، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وكل يتبرأ، فهذا حق الله وحده. والمقام يطول، ولعلنا نكمل في جلسة الغد إن شاء الله في موضوع الاستغاثة والاستعانة والخوف، لأنه أحيانا قد يكون استغاثات مشروعة، أن تستغيث بابن آدم إذا كان يملك، حي يسمع وتطلب منه الغوث، هذا معلوم أنه واسع، وهو باب التعاون على البر والتقوى، كما لو تتصل بالتلفون على تستغيث برجال الإطفاء، هذا ما في شيء، يأتون ويغيثونك، أو أنك وقعت في بئر أو في وتقول يا أيها الناس أغيثوني، يدلون عليك حبلا ويخرجونك، هذا لا شيء فيه. كذلك أن الخوف من مما يخاف منه مما هو أقوى منك، كالخوف من الأسد، الخوف من السبع، الخوف من إنسان أقوى منك، هذا لا شيء فيه. إنما الخوف الذي هو تخاف من إنسان أو من شيء لا يقدر، ومع هذا تخافه كخوف الله، هذا هو الذي هو هذا هو المقصود بقوله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. وسنبسط الكلام على هذا إن شاء الله في جلسة الغد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول فتاة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة وليس بوسعها تأخير سفرها أو التخلف عن المجموعة التي جاءت معها، فهل بوسعها الاغتسال والتحفظ جيدا والطواف قبل السفر، وهل عليها أن تفدي أم ماذا تفعل؟ إذا أمكن أن تسافر ثم تعود فلتفعل هذا، تسافر ثم إذا طهرت ولو بعد مدة طويلة إلى حد ما فلا مانع أن تعود، لكنها تعود محرمة بعمرة، تأتي بعمرة تامة ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة والسعي. هذا هو الأولى. وبعض العلماء رخص في أن تتحفظ المرأة في مثل هذه الحالة إذا كانت سيذهب رفقتها كشيخ ابن تيمية، ويفتي به بعض العلماء المعاصرين بأنه تتحفظ وتطوف وتسافر، ولكن في النفس من هذا شيء. لكن إذا أمكن أن تسافر وتعود، لكن كما قلنا تعود بعمرة، يعني إذا طهرت تعود بعمرة فتطوف وتسافر وتقصر ثم تطوف طواف الإفاضة والسعي. امرأة اضطرت المبيت خارج منى أول أيام التشريق لمرضها، فهل عليها دم علما بأنها أمضت الليلة الثانية بها أي منى؟ والله أرجو، لأنها معذورة ومن ذوات الأعذار، أن يرخص لهم في عدم المبيت، ولو أنها ثم قال العلماء في الليلة إطعام مد وليلتين مدين وثلاث ليالي يكون دم كامل، فلو انها اطعمت مدا احتياطا فهو اولى. والمد يعني يساوي كيلو وربع، كيلو 25 جرام، كيلو 25 جرام تقريبا.